الله الصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وإياه: كتاب الفرائض. الفرائض مأخوذة من الفرض، والفرض في كلام العرب له عدة معاني، منها التقدير ومنها القطع. أما علم الفرائض في اصطلاح أهل العلم فهو العلم الذي يعلم به من يرث ومن لا يرث، وما لكل وارث فرضا وتعصيبا، هو العلم الذي يعرف به من يرث ومن لا يرث وما لكل وارث فرضا أو تعصيبا، ويسمى أيضا علم المواريث. وردت أدلة في فضل علم الفرائض لكن لا يصح منها شيء، وهو من العلوم التي يجب تعلمها على الأمة، وهم فروض الكفايات. والإرث نوعان: إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. والفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل: النصف والربع والثمن والسدس والثلث والثلثان. أما التعصيب المعصب يأخذ ما أبقت الفروض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى ذكر. أهل العلم حينما يتكلمون عن الفرائض نوعان: بعضهم للعلم، وهذا الكثير منهم، يذكر أصحاب الفروض، يذكر مثلا من يأخذ النصف، ثم يذكر الشروط، ثم يذكرون أصحاب الربع وشروط من يأخذ الربع، ثم الثمن وهكذا. ونوع آخر من العلم حينما يتكلمون عن الفرائض يذكرون الورثة بالفرض، فيذكرون نصيبهم وشروطهم. وهذا هو الذي جاء في كتاب الله عز وجل. وأشير إشارة للورثة في هذه المقدمة: فالميراث للبنات وبنات الأبناء. أما البنات لا تخلو أن تكون من البنات واحدة أو أكثر. الواحدة ترث النصف بشرط عدم المشارك وهي أختها، وعدم المعصب وهو أخوها. إذا وجد معها مشارك وهي الأخت أو أكثر ستأخذ الثلثين، وإذا وجد معها معصب وهو أخوها سيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فينتقل الإرث من الفرض إلى التعصيب. أما الاثنتان فأكثر من البنات فلهما الثلثان. شروط إرث الثلثين: عدم المعصب ووجود المشارك. وجود المشارك يعني وجود أخت لها، لابد أن تكون البنات اثنتين فأكثر. هذا ما يتعلق بالبنات. ناتي إلى بنات الأبناء. بنات البنات العرث لأنهن من ذوي الأرحام، إنما إرثهن من ذوي الأرحام. بنات الأبناء يرثن كالبنات النصف والثلثين، فترث بنت الابن النصف بثلاثة شروط: فلا بد من عدم المشارك وهي أختها أو بنت عمها التي في منزلتها، وكذلك عدم المعصب وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، وأيضا عدم وجود الفرع الوارث سواء كان بنت أو ابن أو ابن ابن، لأنها ربما حجبها حجب حرمان أو حجب نقصان. وكذلك بنات الابن يرثن الثلثين أيضا بالشرطين المتقدمين إرث البنات. فيشترط في بنات الابن أن تكون اثنتين فأكثر، وأيضا عدم المعصب وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، لأنه إذا وجد المعصب سيكون الإرث بالتعصيب وليس بالفرع. الثالث عدم الفرع الوارث على ما تقدم قبل قليل. حكم بنت الابن إذا وجدت مع البنات، هل ترث أو لا ترث؟ إذا كانت الوارثة بنت فقط ومعها بنت ابن واحدة أو أكثر، فترث السدس، أي البنت ترث النصف وبنت الابن واحدة فأكثر ترث السدس تكملة الثلثين. فبنت الابن تأخذ السدس بشرطين: عدم الفرع الوارث، عدم المعصب. انت كلام على البنات. يأتي الكلام على الأخوات. والأخوات التي يرثن تكون شقيقة، أخت لأب، أخت لأم. الأخوات الشقيقات كالبنات، قد يرثن النصف، قد يرثن الثلثين، قد يرثن السدس. ترث الأخت الشقيقة النصف بأربعة شروط: الأول عدم المشارك،
وهي أختها واحدة وأكثر، لأن إذا وجدت لها أخت أو أكثر سترثان الثلثين. الثاني عدم المعصب وهو أخوها، لأن سينتقل الإرث من الفرض إلى التعصيب. الشرط الثالث عدم الأصل من الذكور الوارث وهو الأب والجد، لأن سوف يحسبها. الرابع عدم الفرع الوارث سواء كانوا أولاد الصلب أو أولاد البنين. هذه شروط إرث الأخت الشقيقة للنصف. متى ترث الأخوات الثلثين؟ يرثنه بأربعة شروط. الأول أن يكن اثنتين فأكثر. الثاني عدم المعصب لها وهو أخوها. الثالث عدم الفرع الوارث. الرابع عدم الأصل من الذكور الوارثين. أما بالنسبة للأخوات الأب فكذلك يرثن النصف والثلثين. إرث الأخت لأب النصف شروطه هي شروط إرث الأخت الشقيقة للنصف، إلا بزيادة شرط خامس وهو عدم وجود الأشقاء والشقائق. أما بالنسبة لإرث الأخوات لأب الثلثين فأيضا هو نفسه شروط إرث الأخوات الشقيقات الثلثين بشرط خامس زائد وهو عدم وجود الأشقاء والشقائق. إذا وجدت أخت شقيقة مع أخت لأب، إذا كان ميراث الأخت الشقيقة عن نصف تكون الأخت لأب كبنت الابن مع البنت، فترث السدس تكملة الثلثين. نأتي إلى ميراث الأخوات لأم، والأخوة والأخوات لأم حكمهم واحد، بمعنى أنه لا يفرق بين إرث الذكر والأنثى. فالأخوة لأم تارة يرثون السدس وتارة يرثون الثلث. متى يرث الأخ لأم السدس أو الأخت لأم السدس؟ بثلاث شروط: عدم الفرع الوارث، نقول عدم الفرع الوارث للمتوفى من الأبناء والبنات وإن نزلوا. الثاني عدم الأصل من الذكور الوارث الآباء وإن علوا. الثالث الانفراد، يعني يكون أخ لوحدها وأخت لوحدها، لأنه إذا كانوا أكثر من واحد سيرثون الثلث. أما بالنسبة لإرث الثلث فيشترط الشرطان الأولان: عدم الفرع الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارث، وأن يكونوا أو أن يكون اثنين أو اثنتين فأكثر، فيكون الإرث من السدس إلى الثلث. هذا إرث الإخوة والأخوات لأم. نأتي إلى ميراث الزوجين، الزوج والزوجة. الزوج تارة يرث النصف وتارة يرث الربع. يرث النصف متى؟ إذا لم يوجد فرع وارث للزوجة، يعني لا يوجد أبناء ولا بنات للزوجة سواء كانوا منه أو من زوج آخر، فيرث النصف. إذا وجد فرع وارث للزوجة أبناء أو بنات منه من غيره سيرث الربع. أما بالنسبة للزوجة فأكثر، ترث تارة الربع وتارة ترث الثمن. الزوجة فأكثر. متى ترث الربع؟ إذا لم يوجد فرع وارث للزوج، لا يوجد للزوج أبناء أو بنات منها أو من غيرها من زوجة أخرى. وكذلك ترث الزوجة الثمن سواء كانت واحدة أو أكثر. متى؟ إذا وجد فرع وارث منها أو من غيرها ترث الثمن. نأتي إلى ميراث الأم. الأم تارة ترث السدس وتارة ترث الثلث. متى ترث الأم السدس؟ فالأم ترث السدس متى؟ إذا وجد فرع وارث للمتوفى سواء كان متوفى ابنا لها أو بنتا، أو وجد جمع من الإخوة، وجد للمتوفى أو المتوفى جمع من الإخوة، فهنا ترث السدس. متى ترث الثلث؟ مع عدم ذلك، إن ترث الأم الثلث إذا لم يوجد للمتوفى أولاد ولم يوجد جمع من الإخوة، قد يكون له أخ لكن ليس هناك جمع من الإخوة فترث هنا. يستثنى من ذلك مسألة تسمى مسألة العمريتين، والمشهور أي قضاء عمر رضي الله تعالى، والمشهور أن لها ثلث الباقي لو توفي زوج وأم وأب، الزوج سيكون له النصف. لو أعطينا الأم الثلث سيبقى للأب السدس، والقاعدة الشرعية أن الذكر والأنثى إذا كانوا في درجة واحدة فالذكر أكثر، فلذلك قضى عمر رضي الله تعالى عنه أن لها ثلث الباقي، أن لها ثلث الباقي فيكون لها السدس ويكون للأب السدس. أو لو توفي عن زوجة وأبوين، الزوجة سيكون لها الربع ويبقى ثلاثة أرباع، للأم ثلث الباقي ربع وللأب ربعان أي النصف، تأخذ الأم الثلث ألا تكون أحد العمريتين. الجدة سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب لها السدس بشرط عدم وجود الأم، فإذا وجدت الأم حجبتها. وأهل العلم لهم كلام فيما يتعلق بتوريث الجدات ومن يرث من الجدات ومن لم يرث، لهم تفصيل في ذلك. نأتي إلى ميراث الأب والجد. الأب تارة يرث بالفرض وتارة يرث بالتعصيب، وكذلك الجد. الأب يرث السدس وكذلك الجد. متى يرث الأب السدس؟ وإذا لم يكن الأب موجود يرث الجد مكانه، إذا وجد أبناء ذكور سواء كانوا أبناء للمتوفى أو كانوا أبناء لأبنائه، فيكون إرثه بالفرض فيرث السدس. كذلك الأب يرث السدس والجد إذا لم يوجد الأب، إذا كان الورثة بنات فيرث السدس، وربما يرث أيضا بالتعصيب إذا بقي شيء من المال، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نفترض أن المتوفى توفي عن بنت وأب، البنت سوف نعطيها النصف والأب سيأخذ السدس فرضا والباقي له تعصيب، فالأب والجد يرثان بالتعصيب مطلقا مع عدم وجود الأولاد. هذا النوع الأول من أنواع الإرث بالفرض. أما النوع الثاني فهو الإرث بالتعصيب، والعصبة ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، وهذا الأصل إذا قيل تعصيب يقصد بهم العصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. هذه ثلاثة أنواع من أنواع التعصيب. من هم العصبة بالنفس؟ هم كل الذكور الذين يرثون غير الزوج والأخ لأم. إذن من يرث هم عصبة بالنفس أي لأنفسهم ما عدا الزوج وما عدا الأخ لأم، فهو من ذوي الأرحام لا يرث بالتعصيب إنما يرث بالفرض كما تقدم قبل قليل. من هم العصبة بالنفس؟ هم الأبناء وإن نزلوا، والآباء وإن علوا، والأعمام سواء كانوا لأشقاء أو لأب وبنوهم، وكذلك الإخوة سواء كانوا لأشقاء أو لأب. العصبة بالنفس لهم أحكام تخصهم. إذا انفرد الحكم الأول، إذا انفرد أحدهم أخذ المال كله، إذا انفرد أخذ المال كله. مثلا شخص توفي عن أخ لأب، ليس له وارث إلا هذا الأخ لأب، المال كله للأخ لأب. الثاني أنهم يأخذون ما أبقت الفروض بالتعصيب. شخص توفي عن زوجة وبنت وابن عم، الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف والباقي لابن العم. إذا استغرقت الفروض سقطوا، ولا يمكن أن يسقط الأبناء والآباء. امرأة توفيت عن زوج وأخت شقيقة وعم، الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف، لم يبقى شيء من الفروض فيسقط العم. ما يتعلق به جهة التعصيب، إذا وجد عندنا أكثر من عاصب فهنا نقدم الجهة. ما هي جهة العصوبة؟ يعني الجهة اللي يقدم على حسب الترتيب. عندنا جهة البنوة، الأبناء مقدمون على غيرهم، بعد ذلك تأتي جهة الأبوة على الصحيح، ثم بعد ذلك جهة الإخوة، ثم جهة الأعمام، ثم جهة الولاء. هذه هي جهات الترتيب في العصوبة. العصبة إذا وجد ابن يقدم على الأب في باب التعصيب، إذا وجد أب يقدم على الأخ، إذا وجد أخ يقدم على العم، إذا وجد عم يقدم على المعتق. حكم اجتماع أكثر من عاصب، إذا اختلفوا في جهة فلا إشكال، فيقدم منهم الأقرب جهة على الترتيب الذي ذكرته قبل قليل أشرت إليه. إذا كانوا في جهة واحدة يعني كلهم مثلا جهة بنوة، لكن عندنا ابن وابن ابن، نقدم الأقرب. من الأقرب؟ الابن مقدم على ابن الابن. عندنا عم وابن عم، العم مقدم على ابن العم. طيب إذا كانوا في منزلة واحدة يقدم الأقوى، من هو الأقوى؟ الذي يدلي بجهتين، وهذا يتعلق بالإخوة والأعمام. عندنا إخوة جهتهم واحدة، عندنا أخوان، أخ شقيق وأخ لأب، جهتهم واحدة وهي جهة الأخوة. من نقدم؟ نقدم الأقوى. من الأقوى؟ الأخ الشقيق. الأخ الشقيق يدلي بجهتين، بجهة الأب وجهة الأم. أما الأخ لأب فهو يدلي بجهة واحدة وهي جهة الأب، فنقدم الأخ الشقيق. وكذلك العم الشقيق يقدم على العم لأب. هذه ما تعلق بأحكام العصبة بالنفس. النوع الثاني العصبة بالغير، أي كانت عصبة بسبب غيرها، وهم أربعة. البنت فأكثر مع الابن فأكثر. بنت لوحدها سترث النصف، بنتان سترثان الثلثين، لكن لو معها أخ أو معهن أخ سيكون الإرث هنا بالتعصيب وليس بالفرض، فنكون عصبة بالغير، فسيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. كذلك بنت الابن على ما تقدم قبل قليل، إذا وجد معها أخوها أو ابن عمها الذي في درجة أو كان أنزل منها إذا كان يحتاج إليه، سينتقل الإرث من الفرض إلى التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك الأخت الشقيقة إذا وجد مع أخ شقيق، على التفصيل ذكرته قبل قليل، إرثهن بالفرض سينتقل إلى التعصيب. كذلك الأخت لأب واحدة أو أكثر، إذا كانت ترث ثم وجد معها أخوها فسينتقل الإرث من الفرض إلى التعصيب، وهنا سمى عصبة بالغير. النوع الثالث عصبة مع الغير، عصبة مع الغير. من هي؟ الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت، الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر، أو بنت الابن فأكثر. إذا أخذت البنت النصف سيكون لي الأخت النصف تعصيبا، عصبة مع الغير. إذا أخذت البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين سيكون الباقي للأخت تعصيبا هنا. وكذلك الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر، أو بنت الابن فأكثر كما تقدم قبل قليل. فحكم الأخت لأب حكم الشقيقة، إلا هناك شرط زائد وعدم وجود الأشقاء والشقائق كما تقدم قبل قليل. فهذه نبذة ملخصة لأحكام الفرائض، من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب، لأن كلام الآتي إن شاء الله سيكون مجرد إشارات فقط على الأحاديث التي ذكرها الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وإياه. قال العراقي رحمه الله تعالى وإياه عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل، فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني فأنا وليه، وأيكم ما ترك مالا فليورث عصبته من كان. وفي رواية لمسلم: وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان. وللبخاري: فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة. وفي رواية لهما: ومن ترك مالا فلورثته. عن همام مر بنا، يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث في الصحيحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل. أولى أي من الولاء، أي أقرب، أقرب الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل، يشير إلى قول ربنا تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أقرب الناس للمؤمنين، بل هو صلى الله عليه وسلم مقدم على سائر الناس. حديث أنس رضي الله تعالى عنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. حديث أنس الصحيحين. حديث عمر رضي الله تعالى في صحيح البخاري حينما قال له: يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل ناس إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله يا رسول إنك لأحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، أي بلغت حقيقة الإيمان. وليظهر الله أعلم أن عمر رضي الله تعالى عن أول الأمر أجابه بجواب عدم التأمل، لأن عادة الشخص أنه لا يقدم أحد على نفسه، فلما تأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم وفضله عليه وأنه هو السبب في سعادته في دنيا وأخرى تبين له أنه مقدم على حتى النفس. قال فأيكم، كلمة أي هنا تفيد العموم، فأيكم ما اللي يظهر أن كلمة ما زائدة، فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني. ترك دينا وليس له وفاء، الله عز وجل يقول من بعد وصية يوصي بها أو دين، فالدين مقدم. فالشخص الذي ترك دينا لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون موسر فيقضى هذا الدين قبل توزيع التركة، الحال الثاني أن يكون معسرا، فإذا كان معسرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنا وليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم هو وليه، هو الذي يقضي عنه الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم له حالان، الحالة الأولى حينما كان في أول مقدمه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إذا قدمت له جنازة يسأل إن كان عليه دين ولم يترك وفاء قال صلوا على صاحبكم، وإن لم يكن عليه دين أو ترك وفاء صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فلما فتح الله عز وجل عليه ذكر ذلك الحديث وصلى صلى الله عليه وسلم على الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم سيقضي دين المتوفى المعسر من مال خاص أو من بيت مال المسلمين؟ من بيت مال المسلمين. فعلى هذا يجب قضاء ديون من توفي وهو معسر من بيت مال المسلمين، هذا الواجب. هل يجب على الورثة أن يقضوا الدين؟ لا. ذكر القرطبي رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على أن الورثة لا يجب عليهم أن يقضوا دين المتوفى، فإن كان له مال فلهم الغنم، وإن لم يكن له مال فلا يجب عليهم. هنا تأتي إشكالية تعلق الدين في الذمة، وأن نفس المؤمن معلقة بدينه إذا لم يقدم بيت المسلمين. يقال والله أعلم من مات وهو مدين لا يخلو من حالين، أن يكون في نيته القضاء ولم يتمكن، فهذه ذمته بريئة. أما التي لا تبرأ ذمته إذا لم يقضى دينه فهو الذي لم يكن في نيته القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. حينما قال يريد أداءها أدى الله عنه، إذا ما تحقق الأداء في الدنيا فيتحقق الأداء والله أعلم في الآخرة. وهذا في باب الحكم الشرعي، الورثة خصوصا الأولاد أن يساروا في قضاء الدين، هذا مستحب، لكن الكلام ليس على الاستحباب إنما هو في باب الوجوب. أو ضيعة، المقصود بالضيعة هنا هم من يحتاجون إلى عناية وإن لم يعتن بهم فيحصل لهم ضياع، وهم الأيتام، ويؤخذ منه من أيتام وزوجة. ونأخذ منه أيضا فائدة أن نفقة الأيتام الفقراء تجب في بيت مال المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم سوف ينفق على هؤلاء من بيت مال المسلمين. فادعوني فأنا وليه. وأيكم ما ترك مالا، أيضا ليظهر أن كلمة ما هنا زائدة، أي ترك مالا، والمال في كلام العرب عام، كل عين مباحة النفع من غير حاجة يسمى مال، فليس المال متعلق بالأوراق النقدية لها، الأثاث، الملابس، السيارات، الفرش، المأكول، المطعو، المشروب، كل هذه تدخل في باب الأموال. ترك مالا فليورث، أي المال نائب الفاعل، المال المفعول الأول، عصبته. العصبة مأخوذة من العصب، وهم من يحطون بالشيء، يقال عصب فلان رأسه حينما يشده بشيء فيحطون به، والمقصود هنا العاصب هو الذي يرث من غير تقدير، لأن من يرثون إما بالفرض أو بالتقدير، فالعصبة هم الذين يرثون من غير تقدير. سيأتي رواية ومن ترك مالا فلورثته، وهذه أهم، يدخل فيها من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب. فليورث عصبته من كان، يعني سواء كان قريبا أو بعيدا، فإذا كان الشخص له عاصب فيورث. قوله من كان يشير إلى جهات العصوبة. وفي رواية لمسلم وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان. وللبخاري فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة أي لمواليه العصبة. وفي رواية لهما أي للشيخين ومن ترك مالا فلورثته. قول فلورثته يدخل فيه الوارث بالفرض والوارث بالتعصيب.
وعن نافع بن عمر أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق. كذا هو عند البخاري من طرق. وقال مسلم عن ابن عمر عن عائشة فجعله من حديثها، الحديث عن نافع بن عمر عن مالك عن نافع بن عمر، والحديث الصحيحين كما ذكر أن عائشة أم المؤمنين ابن عمر رضي الله تعالى عنه يذكر قصة عائشة أرادت أن تشتري جارية، جارية هي بريرة وكانت مكاتبة فيأخذ منه جواز بيع المكاتب، وأرادت أن تشتريها وتعتقها، وفيه جواز الشراء بشرط العتق. فقال أهلها أي مواليها الذين كتبوها نبيعكها، هنا نبيعكها فعل نبيع وفاعل الضمير نحن غير المتكلم، والكاف مفعول أول وهاء مفعول ثاني، الكاف يعود على عائشة والها يعود والها الضمير ها يعود على بريرة. قالوا نبيعكها لكن بشرط على أن ولاءها لنا. الولاء أشرت قبل قليل أي أن من التعصيب الإرث بالولاء، وهو آخر الإرث بالتعصيب. والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه، فالمعتق يرث المعتق إذا لم يكن له عاصب، أما إذا كان له عاصب فالمقدم حسب الجهات التي ذكرتها قبل قليل. فالولاء هو آخر مراتب التعصيب، لو لم يوجد ولاء على الترتيب المذكور قبل قليل الإرث يذهب إلى بيت مال المسلم إذا كان منتظما على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرتهم عائشة بأن الولاء لمن أعتق فأبوا، فلما أبوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعك ذلك، أي كونهم اشترطوا أن الولاء لهم، فإنما الولاء لمن أعتق. هنا تتحصل الإرث بالولاء لمن أعتق، فيكون ولاؤها لعائشة رضي الله تعالى عنها. في بعض رواية الحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل شرطهم، لماذا؟ لأن هذا الشرط يخالف شرع الله عز وجل، فالشرط الذي يخالف حكم الله يخالف شرع الله فهو باطل، أما إذا كان الشرط لا يخالف حكم الله عز وجل فهو صحيح ويجب الوفاء به، سواء كان يوافق مقتضى العقد أو يخالف مقتضى العقد. سبقا أشرت إلى ذلك أكثر من مرة. فإن الولاء لمن أعتق، قد يقول قائل كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترطي؟ قال لي الله والله أعلم أن هذا من باب العقوبة لهم، لما أخبروا بأن حكم الله عز وجل أن ليس إذا باعوا ليس لهم ولاء وأصروا على ذلك أصبح هنا هذا الشرط باطل لأجل إصرارهم، وكان يجب أصل عليهم ألا يشترط هذا الشرط بعد أن أخبروا بالحكم والله أعلم. قال كذا هو عند البخاري من طرق. وقال مسلم عن ابن عمر عن عائشة فجعله من حديثها أي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. والإشكال في هذا الحديث يعني هل هو من مسند عائشة أو من مسند ابن عمر، وعلى كل حال يبقى مثل هذا الإشكال هو إشكال علمي بحت لا يترتب عليه أثر، بمعنى أن الحديث ثابت سواء قلنا أنه من مسند ابن عمر أو من مسند عائشة رضي الله تعالى عنها. وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقتسموا ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. وفي رواية لمسلم: لا نورث ما تركنا صدقة. الحديث يرويه الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وحديث الصحيح قال: لا تقتسموا ورثتي. لا هنا نافية، فهو من باب الخبر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ورثته، أي باعتبار لو كان يورث، لا تقتسم ورثتي دينارا. الدينار يكون من الذهب، والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث مطلقا سواء كان من الذهب أو من غيره. وقد ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض العقار مما أفاء الله عز وجل عليه من بني النضير، وكذلك في خيبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم فله بعض العقار والنخل. قال: لا تقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي. قال: نفقة نسائي، وفيه أن أمهات المؤمنين يجب أن نفق عليهن من ماله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، ولعل السبب والله أعلم أنهن محبوسات على النبي صلى الله عليه وسلم، فهن أمهات المؤمنين يحرم نكاحهن، فكأن علاقة الزوجية باقية. وعلى كل حال النفق على المرأة التي ليس لها من ينفق عليها واجب في بيت مال المسلمين كما تقدم قبل قليل في حديث أبي هريرة: فأيكم ما ترك دينارا أو ضيعة. الضيعة تدخل فيه المرأة ويدخل فيه أيضا الأيتام. ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي، الآن يظهر العلم من العام هو المسؤول عن ما تركه صلى الله عليه وسلم، فيكون كأنه ناظر والوقف. وفي قال: فهو صدقة، يظهر العلم أنه هي أوقاف للنبي صلى الله عليه وسلم تصرف في المصالح. نأخذ من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يورث دينارا ولا درهما، وكذلك لم يورث صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكما، وهذا أدعى لعدم الاتهام، لأن الشخص وإن كان صالحا مصلحا لو ما حاز المال وأعطاه أقاربه أو ورثه أقاربه أو الحكم ربما اتهم. فلذلك تمحض النبي صلى الله عليه وسلم عن أي مصلحة دنيوية سواء كانت تتعلق بالمال أو تتعلق بتوريث الحكم، فلم يوصي صلى الله عليه وسلم لأحد من آل بيته أو غيره. وفي رواية لمسلم: لا نورث، أي الأنبياء، يخفي أن الحكم ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولبقية الأنبياء أنهم لا يورثون ما تركنا. هنا الذي تركنا صدقة، والمقصود الله أعلم هنا الصدقة أي أو وقف، فالأصل باقي محبوس، وإنما الذي ينتفع به الثمر، وهذه الصفات الوقف. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة. قالوا: يا رسول الله كيف؟ قال: الأنبياء إخوة من علات، وأمهاتهم شتى، ودينهم واحد، وليس بيننا نبي. مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبع عن أبي هريرة، والحديث الصحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى، أولى أي أقرب، أولى الناس بعيسى ابن مريم. قال: في الدنيا والآخرة. في الدنيا بين النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أنه أقرب، وكذلك في الآخرة، فكلاهما من أولي العزم من الرسل. قالوا: يا رسول الله كيف؟ قال: الأنبياء أخوة من علات، أخوة من علات، العلات هي النساء الضرائر، يعني الأنبياء أخوة من علات أي من نساء، فكأنهم أخوة لأب. وحينما قال أولى كأن عيسى عليه السلام أخ للنبي صلى الله عليه وسلم شقيق، فهو أقرب من غيره. ولعل هذه هي المناسبة التي جعلت العراقي رحمه الله تعالى يذكر هذا الحديث في باب الفرائض، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
حينما قال أنه صلى الله عليه وسلم بالنسبة ليس أقرب من غيره من بقية الأنبياء، كأنه مع عيسى كأنهم أشقة، مقدم على غيره من بقية الأنبياء. نأخذ من ذلك فائدة تتعلق بالعصبة إذا كانوا في جهة واحدة. إذا قلنا الآن جهة الأخوة، يقدم الأقوى منهم، والأقوى هو الذي يدلي بجهتين. فعندنا أخ شقيق وأخ لأب، فنقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب لحديث ألحق الفرائض بأهله فما بقي في الأولى رجل ذكر. كأن الحافظ العراقي رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث ليبين لنا أن إذا وجد عندنا عاصبا فأكثر في منزلة واحدة قدمنا الأقوى منهما، والأقوى هو الذي يدلي بجهتين، وأمهاتهم شتى، يعني أمهاتهم مختلفات، ودينهم واحد أي أصل الدين وهو الدعوة إلى التوحيد، فالأصل واحد وإن كانوا يختلفون في الفروع، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشريعة مختلفة لكن الأصل أصل الدعوة واحد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هذه لكل الأنبياء، كل نبي من الأنبياء يوحى إليه أنه لا إله إلا الله فاعبدوه، أي فوحدوه في عبادته. ولقد وحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فأصل دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما يتعلق في التوحيد واحد، أما ما يتعلق بالفروع فهم مختلفون، والله أعلم.